إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد كنتم بالأمس القريب تعيشون أيام شهر رمضان، تصومون نهاره وتقومون ليلة، ثم ارتحل عنكم وهو شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن أودعه عملاً صالحاً فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ومن أودعه عملاً سيئاً فليتب إلى ربه توبةً نصوحاً، فإن الله يتوب على من تاب. فحافظوا يا عباد الله على ما كسبتم فيه من الأعمال، فحافظوا يا عباد الله على ما كسبتم فيه من الأعمال الصالحة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واعلموا أنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت، فلئن انقضى صوم شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع عن عبادة الصيام. فالصيام لا يزال مشروعا، ولله الحمد في العام كله. فمن ذلك صيام 6 أيام من شوال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. رواه النسائي بسند صحيح. ومنها صيام 3 أيام من كل شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم شهر الصبر، وهو رمضان. قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه البزار بسند صحيح. ومعنى وحر الصدر أي غله وحقده ووساوسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. رواه البخاري ومسلم. والأولى أن تكون أيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي وابن حبان بسند صحيح. ويجوز أن تصوم هذه الأيام الثلاث متفرقة، ويجوز أن تصومها من أول الشهر، ويجوز أن تصومها يوم الاثنين والخميس والاثنين، كل ذلك فيه سعة. فلو وافقت البيض أن عندك سفر أو عندك مناسبة أو عندك أمر عارض، فلك أن تؤخرها وأن تصومها في أي وقت من الشهر، وبذلك يحصل لك أجر صيام السنة. ولهذا يا عباد الله، من عباد الله الموفقين من يصوم السنة مرتين. فمن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا له أجر صيام سنة كاملة. ومن صام من كل شهر 3 أيام فله أجر صيام سنة كاملة، فقد صام سنتين وهو لم يصم في الحقيقة إلا 69 يوما في السنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في ذلك، فإن في ذلك الأجر العظيم، والإنسان أحوج ما يكون إلى الأجر يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن الصيام المشروع صيام الاثنين والخميس، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحوا، رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها صيام يوم عرفة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. ومن الصيام المشروع صيام شهر الله المحرم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم في صحيحه. ومنها صيام شهر شعبان، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وفي لفظ: كان يصومه إلا قليلا، متفق عليه. عباد الله، ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا طيلة العام، ولله الحمد. في كل ليلة من ليالي السنة قال تعالى عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقيام الليل ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، رواه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا خمسا، وصلى سبعا، وصلى تسعا، وكان أكثر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل، كان أكثر ذلك 11 ركعة، وصلى في بعض الأحيان 13 ركعة. فالأمر فيه سعة ولله الحمد. فينبغي للمسلم أن يصلي من الليل، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى وقت طلوع الفجر الثاني الذي يحرم الطعام والشراب، وإن كان أفضله الثلث الآخر من الليل، فإن الله جل وعلا يتنزل إلى سماء الدنيا فيقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فينبغي للمسلم أن يحرص على قيام الليل ولو شيئا يسيرا، فإن ذلك ذخر عند الله جل وعلا وثواب عظيم. وشرع لنا صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة النافلة أيضا صلاة السنن الرواتب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصلي لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم ورواه الترمذي وزاد. وهن 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فيا عبد الله صلي 4 قبل الظهر، ولو زدت ركعتين أيضا فصارت صلاتك 4 بعد الظهر، فإن هذا أفضل وأعظم أجرا. فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. وفي رواية للنسائي: لا تمس وجهه النار. صلي صلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة هو المفصل، وفي الإنسان 60 و300 مفصل، فينبغي إذا طلعت إذا أصبح أن يتصدق ب360 صدقة يشتري نفسه من ربه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 4 وصلاها 6 وصلاها 8 وصلاها 10 وصلاها 12 ركعة. وينبغي للمسلم أن يعدد، فمرة يصلي ركعتين، ومرة 4، ومرة 6، حتى يكون ذلك أكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل أوقاتها إذا رمضت الفصال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ومعنى الأوابين الرجاعين الذين يرجعون إلى الله، فلا يبقون بلا صلاة حتى يأتي الظهر ما بين الفجر والظهر، ولكن يؤوبون إلى الله ويعودون إليه بصلاة الضحى. ومعنى ترمض الفصال أي تصيبها الرمضاء، والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، وهو وقت اشتداد الحرارة من الساعة العاشرة فما بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإنها تثار بعض الشبهات حول صيام الأيام 6. فالشبهة الأولى: يقول بعضهم إن صيام 6 من شوال ليس سنة، بدليل أن بعض أهل العلم كره صيام 6 من شوال وقال: إني أكره أن يوصل رمضان بصيام غيره. وهذا قول اجتهد فيه هذا العالم رحمه الله، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. فإذا تبينت السنة فإنها لا تترك لقول أحد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: أجمعت الأمة على أنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لأحد أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصيام 6 ثابت كما في صحيح مسلم كما مر قريبا. الشبهة الثانية: يقولون إنه يجوز للإنسان أن يبدأ بصيام 6 ويؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد ذلك، فيفوتون على المسلمين الأجر. فنقول: يقول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي آتاه الله جوامع الكلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فما معنى أتبعه؟ يعني جاء بها بعده تابعة لصيام رمضان. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يصوم رمضان كاملا، لأن هذا هو الأصل، أن الاسم يدل على جميع المسمى، فرمضان يدل على الشهر كله. ولهذا قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا بد من الإتيان برمضان. ولهذا من عليه قضاء يجب عليه أن يبدأ بصيام القضاء رجلا كان أو امرأة، ثم بعد ذلك يصوم الستة من شوال حتى يتحقق في حقه هذا الوعد الكريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال من صام رمضان أي كاملا وأتبعه، ومعنى أتبعه جاء به بعده يتبعه ستا من شوال. الشبهة الثالثة أنهم يقولون الدليل على أن الستة من شوال يجوز أن يبدأ بها المسلم قبل صيام القضاء فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أنها كانت رضي الله عنها تحبس نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يحتاج إليها، فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان. قالوا وأم المؤمنين عائشة كانت تصوم النوافل، فيفهم من هذا أنها قد صامت الستة من شوال في شوال ولكن أخرت صيام رمضان. ونقول هذه دعوة عليهم أن يقيموا الدليل عليها، بل قال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا كانت أم المؤمنين عائشة تؤخر قضاء رمضان وهو فرض لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أن تؤخر صيام النافلة هو ستة من شوال من باب أولى، فما دام أخرت الفريضة فإنها تؤخر النافلة كذلك. وأم المؤمنين باحتسابها الاستعداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي مأجورة أجرا عظيما قد يكون أكثر من صيام ستة أيام من شوال، فلا حجة في ذلك. ثم لو ثبت أن عائشة نصا صريحا كانت تصوم الستة من شوال نقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، ولا يعارض بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز صيام هذه الست مجتمعة أو متفرقة، يجوز أن يصومها متتابعة وهو الأفضل أن يبادر إليها، ويجوز أن يصوم هذه الست متفرقة أو يصومها الاثنين والخميس والاثنين والخميس وهكذا، أو يصوم يوم أو يومين، الأمر فيه سعة ولله الحمد. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل